وبقي في باب السواك حديث لم نقرأه فإن شاء الله نقرأه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد وهو الكشي ويقال الكسي، قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل وهو علي بن داود الناجي أن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدث أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفي المطبوع عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذات ليلة أي بات عند خالته ميمونة في ليلتها كما تقدم التصريح بذلك في غير هذا الطريق، ليرقب عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. فنام النبي عليه الصلاة والسلام هو أهله في طول الفراش، وهو نام في عرضها، كان صغيرا غلاما. وفي هذا الحديث أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر في السماء، ثم تلا هذه الآية في آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار. ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، لأنه استيقظ من آخر الليل فخرج خارج البيت فنظر في السماء ثم تلا الآية، ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ما كتب له، ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ ثم قام فصلى. هذا الحديث فيه فضل الصلاة في آخر الليل، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم من آخر الليل في الغالب، فإذا قام يقرأ العشر الآيات من آخر سورة آل عمران، وأولها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. وهنا قال فقرأ الآية، وجاء في بعض طرق الحديث أنه قرأ العشر الآيات بعد استيقاظه. خرج فنظر إلى السماء ثم تلا الآيات، فيؤخذ بالزائد. وهذا من الأدلة على جواز قراءة القرآن على غير طهارة ما لم يكن القارئ جنبا، أما إن كان جنبا فلا ولا آية، لحديث علي وله ما يشهد له، وحديث علي حسن سنده حسن وله شواهد، له شاهد عن ابن عمر، وأيضا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ أو كان يكره قراءة القرآن للجنب. أما غير الجنب فلا بأس، وإن كانت المرأة حائضة فلها أن تقرأ، وهكذا من كان على حدث غير الجنابة فله أن يقرأ، والأفضل أن يكون الإنسان على طهارة، يذكر الله على طهارة ويقرأ القرآن على طهارة. وأما مس المصحف فلا يجوز إلا على طهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. لحديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب له كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهو مرسل، ولكن تلقوه بالقبول، وأيضا له ما يشهد له عن ابن عمر وعن حكيم بن حزام، فهو حديث ثابت أنه لا يجوز لأحد أن يمس القرآن إلا على طهارة. وثبت هذا عن ابن عمر وعن بلال وعن سعد بن أبي وقاص، ولم يعلم لهم مخالف، وهو قول الأئمة الأربعة. وللمرأة الحائض أن تمس بحائل أو تقل بالمصحف بعود، أما بغير حائل فلا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من نومه قرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر السورة، ثم يتوضأ بعد ذلك. فإذا قال قائل نوم الأنبياء لا ينتقض به الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، وقال أيضا تنام عيني ولا ينام قلبي. يقال لا مانع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم على غير طهارة لغير هذا الأمر، غير النوم، فكان كلما استيقظ قرأ العشر الآيات من آخر سورة البقرة ثم يتوضأ. قال وكونه ينظر إلى السماء، يخرج وينظر إلى السماء، هذا فيه عظيم التفكر والتدبر. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وينظر السماوات، ينظر السماء، وينظر النجوم، ينظر بعض المخلوق، بعض الآيات الكونية، فيقرأ الآيات وينظر إلى السماء وإلى هذه الآيات الكونية العظيمة التي يحصل بها الاتعاظ والاعتبار ويزداد بذلك الإيمان. وثبت عن أبي الدرداء أنه قال أفضل العبادة التفكر في مخلوقات الله، في آيات الله الكونية، فهي عبادة أن تتفكر في خلق السماوات والأرض والنجوم والقمر وهذه الأفلاك العظيمة، المخلوقات العظيمة التي تسير على وفق مراد الله سبحانه وتعالى بإحكام وإتقان. قال ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ، فيه الاستياك بعد النوم، وهكذا الوضوء بعد النوم، ثم قام فصلى بعد ذلك، ثم اضطجع، ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية، ثم رجع فتسوك فتوضأ، وهذا فيه مجاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، كونه يقوم من الليل مرارا يتوضأ يصلي ثم يرجع ينام ثم يقوم يقرأ الآيات يتوضأ ويصلي. وكان يتلذذ بذلك، وهو أسوة عليه الصلاة والسلام. قال ثم رجع فتسوق فتوضأ ثم قام فصلى حتى جاء وقت الفجر. فيستحب قراءة هذه العشر الآيات من آخر سورة البقرة كما جاء مبينا في غير هذا الطريق، مع النظر إلى السماء بما في ذلك من عظيم التدبر. وإذا تكرر نومه واستيقاظه وخروجه استحب تكريره قراءة هذه الآيات كما ذكر في الحديث. والحمد لله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ هذه الآيات العشر حتى بكى، حتى بل لحيته، ثم بل صدره، ثم بل الأرض، فقال: ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، أي هذه الآيات العظيمة. يقول الأخ: من القائل أفضل العبادة التفكر؟ أبو الدرداء رضي الله عنه. هذا سؤال حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. من صحابي ومن أخرجه وما حاله؟ كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. من عنده جواب؟ حديث من؟ صحيح، نعم صحيح. بقي الصحابي، هو عن عائشة، عن عائشة رضي الله عنها، ظهر عند أحمد وغيره، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، لشيخنا مقبل. وجاء له سبب أنه كان إذا نظر إلى المرآة قال: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. ما حال هذا مع هذا السبب؟ لا يصح. نعم، مع هذا السبب لا يصح أنه قاله بعد أن نظر إلى المرآة، لكن ثبت بغير هذا، غير هذا السبب. ونستفيد من هذا أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يحسن خلقه. نبينا عليه الصلاة والسلام الذي وصفه الله بأنه على خلق عظيم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وأيضا هو القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومع ذلك كان يدعو الله أن يحسن خلقه، وقد بلغ الذروة في حسن الخلق صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يدعو ربه أن يحسن خلقه. فنحن من باب أولى وأحرى أن ندعو الله كثيرا أن يحسن خلقنا، أن يحسن أخلاقنا. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت.